أهلا بكم. في أجواء مشحونة بالضغط السياسي والاقتصادي والاجتماعي على مستوى العالم، تزداد جدلية الدين والعلم والصراع الدائم حول هذا المصطلح. فهل بالفعل هناك تناقض بين الدين والعلم أم تكامل؟ ومن المسؤول عن كشف حقيقة الكون، هل الدين أم العلم؟ مجموعة كبيرة من التساؤلات والمحاور سنجيب عليها خلال هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الكرام. السيد أندي لي، الباحث الأمريكي في الشؤون الثقافية، أهلا بك سيد أندي.
شكرا جزيلا، أهلا وسهلا.
كما أرحب مشاهدينا الكرام بالدكتور حسام عقل، المفكر الإسلامي، أهلا بك دكتور حسام.
أهلا بكم ومرحبا،
حياك الله.
بارك الله فيك
دكتور حسام. مسألة الدين والعلم، كيف تنظر إلى مسألة الدين والعلم؟ هل هم يعني هما كيانان متناقضان أم متوازيان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله، وأصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن والاه، وبعد، فأعتقد أن هذا السؤال يمثل سؤال الوقت. هل هناك بالفعل تناقض ومنافاة بين العلم والدين؟ الدوائر اللادينية أو الدوائر الإلحادية أو الدوائر المعادية للفكرة الدينية ترى بالفعل أن الدين معتقد أو معتنق قائم على الغيب والخرافة وليس له أساس عقلي. طبعا نستطيع أن نقول هناك فلاسفة دينيون، هناك فلاسفة إيمانيون، ثيستيك كما يقال، ثيستيك فيلوسوفرز، لكن الفكرة العامة والشائعة عند الناس أنه الفلسفة والفكر الإنساني الحديث يتجه إلى نبذ الدين ونبذ المعتنقات والعقائد والاعتماد على الأساس العقلي. هذه كليشيهات معلبة صدرت للناس وصدقها الناس وآمن بها قسم أو شريحة من الرأي العام بتأثير الميديا وبتأثير الزوايا والأعمدة الصحفية والحصص الإعلامية المختلفة وتأثير بعض الدوائر الفكرية. لكن نحن نريد بالفعل أن نسائل هذه المقولة أو هذا الكليشيه المعلب وأن نفككه للناس. هل بالفعل الدين ممثلا في نصوصه ومظانه ومصادره يعادي العلم أم يقوم على الأساس العقلي؟ أنا أعتقد أنه بات واجبا الآن في هذه الحلقة أيضا أن نركز الكلام على الإسلام تحديدا، لأنه من الواضح أن أوروبا خرجت بميراث رديء وسيء من صدامات وصراعات مع الكنيسة في العصور الوسطى. نحن لا نريد أن نحمل الفكر الإسلامي هذا الميراث العدائي الذي كان متفجرا أو موجودا بين الشعوب الأوروبية وبين الكنيسة في العصور الوسطى، وهو ما جعل الفرنسيين عندما خرجوا في الثورة الفرنسية يقولون العبارة الشهيرة وهم يتجهون إلى سجن الباستيل: اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، لأنهم عانوا من الكنيسة ومن تدخلها في الشأن العام ومن قمعها للمفكرين والباحثين والعلماء والمصلحين والمربين، وبالتالي كان القرار الغربي، القرار الأنجلو أمريكي والقرار الفرانكوفوني إقامة هذا الشق أو الحاجز بين الدين والعلم. لكن نحن في الفكر الإسلامي لسنا مضطرين لتكريس هذه الفجوة، لأن القضية الإيمانية في الإسلام ولدت في حاضنة العقل والعلم. في سورة محمد مثلا لم يقل القرآن فظن أنه لا إله إلا الله أو فاعتقد أنه لا إله إلا الله أو فآمن أن، بل قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، وكأن العلم القائم على السبب العقلي وسيلة توطد وتؤكد القضية الإيمانية ولا تنفيها. ما عندناش حد في تاريخ علم العقيدة أو كما كان يسمى في التراث العربي والإسلامي علم الكلام كان يقول لتلاميذه أغمض عينيك ثم اعتقد، زي ما كان القديس أوغسطين يقول لتلاميذه بالفعل هذه الجملة: أغمض عينيك ثم اعتقد، لا تستخدم عقلا ولا تستخدم علما ولا تستخدم فكرا، أغمض عينيك، يعني ضع عصابة أو شريطا على عينيك واتبعني بانقياد أعمى. لكن نحن عندما نوقظ القضية الإيمانية والقضية العقلية لابد أن نعتمد على العقل والنقل معا، على الفؤاد والفكر معا.
جميل، أفهم ذلك أن الدين مرتبط بشكل وثيق جدا مع العلم،
لكن في الفكر الإسلامي الدين يرتبط بالعلم وهما صنوان لا ينفك أحدهما عن الآخر.
طيب عندي يعني كما تحدث الدكتور حسام وقال أن الإسلام مرتبط بالعلم بشكل كبير ويعني تشغيل مسألة العقل، هل تتفق معه في هذه المسألة، وأم أنك ترى أن يعني مسألة الدين والعلم شيئان متناقضان؟
وشكرا جزيلا لهذا السؤال. بالنسبة فكرة ومبدأ ونقطة دكتور حسام، أريد أن أوافق معه، ولكن إلى حد ما أريد أن أذكر جائزة النوبل.
جائزة نوبل.
نعم. في التاريخ جائزة نوبل أكثر الفائزين في العالم من الغرب عموما ومن أمريكا خصوصا. 336 من أمريكا.
636.
نعم. 336
من الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم. وباقي من أوروبا مثلا UK 14، سويسرا 12، فرنسا 8، سويد 5، بلجيكا 5، وطبعا هذه الأرقام من جريدة غارديان من UK من السنة السابقة. ومن الشرق الأوسط 6. أنوار السادات الله يرحمه من سنة 78 للسلام. نجيب محفوظ.
نجيب محفوظ
الله يرحمه وهو الكاتب المفضل لي في سنة 88 للأدب. ياسر عرفات في سنة 94 للسلام. أحمد زويل الله يرحمه عالم رائع للكيمياء في سنة 99. محمد بارداي في سنة 2005 للسلام. وأخيرا توكل كارمن من اليمن 2011. لاحظ 4 من 6 من مصر. صحيح مصر.
يعني أنت تريد أن تقول أنه 6 فقط من الشرق الأوسط حصلوا على هذه الجائزة،
بينما
هناك 636 شخص حصلوا على هذه الجائزة من الولايات المتحدة الأمريكية. ماذا تريد أن تقول هنا؟ ما هي النظرية أو ما هي الفكرة التي تريد أن توجه؟
النقطتين. أولا عدد سكان الشرق الأوسط أكثر من 300 مليون. أما عدد سكان بلجيكا تقريبا 10 ملايين. سويد 10 ملايين. فرنسا 70 مليون. عدد سكان في الشرق الأوسط أكبر من معظم البلاد في أوروبا بضعف أو ثلاث أضعاف، ولكن عدد الفائزين أقل بكثير.
يعني أنت تريد أن تقول أن أغلب الدول التي حصلت على هذه الجائزة فصلت مسألة الدين عن العلم،
ممكن
ولذلك
ممكن
ولذلك حصلوا على هذه. سأعطيه
تفضل. طبعا من هذه الأرقام يوجد مستشرقون مثل برنارد لويس في أمريكا، هو توفي منذ سنة سنتين الله يرحمه. هو قال في كتاب الأزمة في الإسلام أن الإسلام متخلف. الإسلام أو أي دين، ولكن الإسلام خصوصا، لا يستطيع أن يتماشى مع الحداثة. وهو يشير إلى هذه الأرقام. ربما توجد 3 أسباب. أولا ربما الفساد في هذه البلاد. ربما نشير إلى الأمية، أكثر الناس أو ليس أكثر، لكن يوجد ناس كثيرون لا يستطيعون أن يقرأوا في هذه البلاد الفقيرة. وربما قمع المفكرين، قمع الأفكار، قمع المنافسة شديد، أي منافسة ضد الحكومة. ولذلك أعتقد لا يمكننا أن نقول الإسلام متخلف، الإسلام لا يتماشى مع الحداثة. ولكن توجد نقطة وحكمة قديمة من بداية الإسلام. أطلبوا العلم ولا الفصين. يعني أنا سمع هذه الحكمة في أنحاء الشرق الأوسط وأحب هذه الحكمة، ولكن للأسف لا أرى هذا المبدأ، لا أرى التطبيق في الشرق الأوسط، إلا في خليج، في دبي، أبو ظبي، ممكن قليلا في لبنان، ولكن في باقي الشرق الأوسط غائب. دكتور حسام، هل لديك تفسير أو تعليق؟
طيب دعني أنا أنتقل إلى الدكتور حسام. دكتور حسام، يعني بطبع استمعت إلى حديث أندي وهو يتحدث عن مسألة الرجعية بشكل كبير في الإسلام أو المسلمين أو في الشرق الأوسط عموما، ويعني لا توجد حتى هناك دعوات للقراءة كما فهمت منه، ودعوات للتعرف وللعلم. هل تتفق أم تختلف معه فيها؟
يعني هو التقط بذكاء فكرة الجوائز، وهنا يعني هو صدر على المطلوب. هل الجوائز مؤشر مرآوي أو مؤشر مرآة كافية لأن نقيس بها حضارات الشعوب والأمم؟ سنعود إلى جائزة نوبل وجائزة البوكر والبوليتزر. هل هذه الجوائز هي المؤشر الحقيقي للمستوى العلمي والفكري والتقني للشعوب؟ وهل هذه الجوائز تتمتع بالضمير النزيه طول الوقت؟ هل تتمتع بالشفافية والنزاهة طول الوقت؟ أم أنها جوائز تلعب فيها الإيديولوجيا دورا، وتلعب فيها المذاهب الوضعية دورا، وتلعب فيها المواقف السياسية دورا، وتلعب فيها المواقف السوسيولوجية والاجتماعية دورا؟ يعني أنا أعتقد أن فكرة الجوائز مدخل قد يكون مضللة، وإلا يعني أنا أعتقد أن هناك علماء كبارا عربا ومسلمين لم تدرج أسماءهم في الجوائز أصلا. من الذي يستطيع أن يسقط من الفكر الإنساني عالما بحجم الدكتور مصطفى مشرفة الذي كان تلميذا لألبرت أينشتاين؟ وألبرت أينشتاين نفسه أثنى على مصطفى مشرفة، مصطفى مشرفة الذي مات مسموما عام 1950. وهذا يعيدني إلى الفكرة، هل بالفعل العالم العربي والإسلامي يفتقر إلى العلماء ويفتقر إلى العلميين ويفتقر إلى التجريبيين؟ وهل الفكر الديني مسؤول عن هذا؟ يعني الآن نضع فكرة وندحرك فكرة على الطاولة إنه الإسلام يناقض الحداثة والحداثة تناقض الإسلام، وهناك فجوة أو شقة بين الإسلام وما يسمى مودرنزم أو حتى ما يسمى بوست مودرنزم، ما بعد الحداثة. هل هذا الكلام صحيح؟ ولو كان صحيحا لماذا قدمت الحضارة الإسلامية مراصد فلكية وقدمت علما وقدمت طبا وقدمت زراعة؟ لماذا كان البيروني مكتشفا ل18 نوع من المعادن، الوزن النوعي لهذه المعادن؟ لماذا ظهرت كتابات ابن النفيس وكتابات جابر بن حيان؟ لماذا ظلت أوروبا 5 قرون 500 سنة تعتمد على مرجع واحد في الطب وهو كتاب القانون لابن سينا؟ ولو كان الإسلام بالفعل قرآنا وسنة يضاد الحداثة والعلم لما رأينا هذه المراصد الفلكية في القاهرة وفي دمشق وفي كثير من الحواضر، ولا هل رأينا مفكرا في الحاضنة الحضارية الإسلامية يطارد بسبب أنه دخل مختبرا أو معملا؟ على العكس، الخليفة المأمون كان يعطي للمترجم الذي يترجم كتابا وزن ما ترجم ذهبا، ذهبا خالصا، وهذا لم يحدث في أي حضارة أخرى. احنا وجدنا مثلا ابن النفيس يصحح أخطاء جالينوس ويستعيد اكتشاف الدورة الدموية بطريقة جديدة. وجدنا جابر بن حيان الذي يعتبر على نطاق واسع أبا للكيمياء باعتراف الجامعات الأوروبية والأمريكية نفسها. كل هؤلاء تربوا في حاضنة دينية وحفظوا القرآن وكانوا قريبين من السنة الصحيحة المتواترة. إذن ليس هناك تناقض بين الإسلام وبين الحداثة. لكن دعنا نقول، وهنا أصدر السؤال للزميل يعني أندي لي، هل أوروبا وأمريكا ستسمح للعرب والمسلمين بأي اختراقات تكنولوجية؟ هل ستسمح لهم أن يكون لهم مفاعل نووي قوي، أن يكون لهم حداثة علمية وتقنية، ولا تحدد لهم سقفا للحركة؟
بل الولايات المتحدة
ولدي عشرات الأمثلة
دخلت العراق واحتلت العراق لمجرد إشاعة.
لا، وعندنا أكثر من هذا. أنا لابد أن أسمع رأي أندي لي
لمجرد معلوم،
لأن هو طرح لي سؤالا وأنا بدوري أرد الكرة في ملعبه. لما أقام العراقيون مفاعلا نوويا وهو مفاعل تموز، ما الذي حدث؟ حدث انه في طائرات F-16 وF-15 حلقت فوق بغداد لمدة دقيقتين وألقت الطائرات 16 قنبلة
طيب.
منها 14 قنبلة فجرت المفاعل تماما.
أنت طرحت إحصائية على الدكتور حسام منذ قليل بعدد الذين حصلوا على جائزة نوبل من الولايات المتحدة الأمريكية مقارنة بالشرق الأوسط. دكتور حسام طرح عليك أيضا سؤالا فيما يتعلق بالدول الأوروبية والمجتمعات الغربية، هل من الممكن أن تسمح للمسلمين بالنجاحات ويعني تقديم العلم والاختراعات أم سيتم التخلص منه؟
سؤال جيد، شكرا جزيلا دكتور حسام. باكستان بلد إسلامي وصديق أمريكا ولديهم أسلحة نووية. يعني الآن طبعا أمريكا والغرب عموما وأمريكا خصوصا خائفة من إيران، خائفة من تطوير الأسلحة النووية في إيران. لكن باكستان يعني توجد أسلحة نووية هناك. طبعا في ذلك الوقت لم تكن الحكومة الأمريكية راضية عن هذا، ولكن هي موجودة ولن نرجع إلى الموقف قبل ذلك. ولكن أريد أن أذكر نقطة أخرى بالنسبة للحداثة والمقارنة بين الشرق الأوسط والغرب. ماشي، يمكننا أن نستخدم مقياس آخر في هذه المناقشة،
ألا وهو
ترجمة الكتب سنويا. ومرة أخرى سأستخدم هذا المثال من برنارد لويس. هو أقارن الترجمة بين يونان والشرق الأوسط. عدد الترجمة من الكتب الأجنبية في يونان أكبر من عدد الترجمة من الكتب من خارج الشرق الأوسط، أكبر كل سنة. مرة أخرى هذا العدد غريب للغاية. في الشرق الأوسط عدد سكان أكثر من 300 مليون ويكبر كل سنة، أما عدد سكان في يونان حوالي 10 ملايين وثابت. والآن الاقتصاد اليوناني ضعيف جدا، وأعتقد الناس هناك لا يريدون أطفال أكثر. ولكن الناس الشعب في يونان يقرؤون كثيرا ولديهم رغبة شديدة للقراءة. مرة أخرى الدكتور برنارد لويس قال دليل آخر لهذه الفكرة، العرب لا يحب الحداثة بسبب الدين، الدين لا يتماشى مع الحداثة. لا أريد أن أقول هذا لأنها قوية جدا، ولكن علينا أن نسأل أنفسنا لماذا؟ لماذا عدد الترجمة قليل جدا في الشرق الأوسط؟ أنا أعرف توجد فساد وقمع المفكرين، هل يوجد سبب آخر؟ من التاريخ، من تاريخ الإسلام دكتور حسام؟
طيب دكتور حسام، يعني قبل أن تتحدث عن هذه النقطة بالتحديد ومسألة الحداثة، الحق تبارك وتعالى في القرآن الكريم يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. يعني عندما يعني نقترب أكثر نجد أن مسألة الإبل من الأحياء، مسألة السماء علم فلك، الجبال علم الجيولوجيا، الأرض علم جغرافيا. عندما يقول حق تبارك وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أليس هذا دين حجة وبرهان؟
وهذا يعيدنا إلى الفكرة، لأنه للمرة الثانية المستر أندي لي يعني يطرح التحدي أو يلقي في وجوهنا بقفاز التحدي. وبعد أن أخذ مدخل أو جسر الجوائز وأن العرب والمسلمين مغيرون،
هو تحدث وقال أن العرب لا يحبون الحداثة،
هو يدخل الآن إلى جسر آخر أو كبري آخر أو طريق آخر، فكرة الترجمة. طيب ما هو إحنا لو كان هناك تناقض بين الإسلام وبين الترجمة لما حققت الحضارة الإسلامية نجاحات في مجال الترجمة. إحنا نستطيع أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في تصرفه الطبيعي واليومي كان يدعو إلى تعلم اللغات. كان في العرب وفي الصحابة من يجيد الفارسية ومن يجيد الحبشية ومن يجيد الرومية. اللغة الوحيدة التي كانوا لا يجيدونها السريانية. وقد كلف النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح كلف زيد بن ثابت بأن يتعلم اللغة السريانية. وهنا القرآن كان منطقه واضحا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ولا يمكن أن يكون التعارف قائما إلا بالترجمات. فتحولت الحضارة الإسلامية إلى معدة كبيرة خصوصا في العصر العباسي وما تلا العصر العباسي، معدة تهضم كل نتاجات الشعوب الأخرى. ترجمت الأعمال اليونانية وترجمت الأعمال عن السريانية، بل إن العرب والمسلمين حفظوا الطب والفلسفة والفلك اليوناني من الاندثار والضياع. تم هذا عن طريق ترجمات، تحولت دار الحكمة، وأعتقد أنه المستر أندي لي عنده فكرة عن دار الحكمة، تحولت إلى خلية نحل ناشطة لا تكف عن ترجمة الأمور أو ترجمة الكتب أو ترجمة أحدث ما جادت به القريحة الإنسانية. وثم العرب والمسلمون بعد ذلك تجاوزوا الترجمة إلى المنحة الابتكاري والإضافة، يعني لم يقنعوا بهذا. أنت لما تاخد مثلا علم الإدارة عن الفرس وتترجم أشياء عن علم الإدارة عن الفرس، لم يكتفي العرب والمسلمون بذلك، بل قاموا في خطوة لاحقة بتعريب الدواوين. التعريب معناها أن تضيف إلى ما ترجمته بالفعل. ولذلك أنا يعني أستغرب أن يقال إن هناك تناقضا بين الإسلام وبين الحداثة، بين الإسلام وبين التعرف إلى فكر الآخر. وإحنا قلنا قبل كده إن ابن الجوزي في القرن السادس الهجري كان له يعني عبارة غريبة جدا، بيقول لو كان يتصور لابن آدم أن يصعد إلى السماء لرأيت من أقبح النقائص بالمسلم رضاه بالأرض. يعني لو كان يتصور بالفرض الجدلي أن الإنسان يستطيع أن يصعد إلى السماء، لاحظ ابن الجوزي بيقول ده لم يكن هناك لا سفن فضاء ولا مكوكات فضائية ولا، لكن بيفترضها افتراض جدلي. لو كان يتصور لابن آدم أن يصعد إلى السماء لرأيت من أقبح النقائص بالمسلم رضاه بالأرض. ثم نحن ننسى أنه كان لدينا رعيل رائع من المترجمين، من يستطيع أن ينسى دور الدكتور عبد الرحمن بدوي الذي كان يجيد أكثر من 5 لغات وترجم ثمرات الفكر الألماني والفرنسي والأسباني. من يستطيع أن ينسى رعيل المترجمين الكبار؟ من يستطيع أن ينسى الدكتور غنيم هلال؟ هؤلاء كلهم، وما زال هناك المشروع القومي للترجمة، وفي عدد كبير من الدول العربية عمليات الترجمة ما زالت قائمة. فالترجمة ليست هي المدخل الوحيد فقط الذي أستطيع أن أقيس بقدرة شعب أن يتعامل مع الفكرة العقلية. أنا عندي في القرآن الكريم وبالإحصاء الرقمي الفعل عقله وما يشتق منه ذكر في القرآن الكريم 50 مرة.
50 مرة.
50 مرة. ده غير بقى أولو النهى وإلى آخره. فالفكرة العقلية قائمة وبشدة في القرآن وفي السنة. وعشان كده بقول الإسلام بدأ بما نسميه تكوين العقلية العلمية. تكوين العقلية العلمية ألا تحكم على الظواهر وعلى الناس بالظن. إن يتبعون إلا الظن. لا نريد أن نتبع ظنا، بل نبني على المستند والوثيقة والدليل. هذه واحدة. الأمر الثاني محاربة الأمية. يعني لاحظ معي أن العرب كانوا أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. انظر مثلا إلى ما حدث في غزوة بدر لما حدث تبادل الأسرى، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفرج عن الأسير إلا بعد أن يعلم 10 من صبيان المسلمين القراءة والكتابة. حتى بيقول لك ابن سعد في الطبقات الكبرى فإذا حذق الصبية يعني أطلق صراحة، يعني مش بس تعلمهم يفكوا الخط، ده لابد أن يحذقوا، لابد أن يكون هناك مهارة.
يعني كانت فترة عقابه أنه هو يعلم الأطفال،
أنه يعلم الأطفال الكتاب. هذا نوع من تكوين العقلية العلمية. لاحظ معايا كمان برتراند راسل عمل حاجة معرفش المستر أندي ليه يعرف بيها ولا لا. كان بيطالع كتابا دينيا قديما فوجد انه احد انبياء بني اسرائيل طلب احصاء، عاوز ارقام يعني، فنزلت عليه عقوبة او صاعقة من السماء. فبرتراند راسل راح قفل الكتاب بسرعة والقى به طوح به، قال هذا كتاب لا يمكن أن يكون علميا ولا يمكن أن يشجع الحقائق العلمية. ده برتراند راسل عمل كده. لكن في الإسلام ما الذي حدث؟ ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر من مكة إلى المدينة، وده حديث على فكرة حتى المسلمون أنفسهم لا يهتمون به، قال اكتبوا لي من يلفظ بالإسلام من الناس، وفي لفظ أحصوا لي، أحصوا لي طالب إحصائي، يقول حذيفة بن اليمان فكتبنا له 1500 من الرجال، عملنا له الإحصائي لطالب، ولاحظ من الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف ما معه من القوى البشرية الضاربة حتى لا يخاطر بالمسلمين في مواجهة غير متكافئة.
جميل.
فالإسلام علمنا أيضا التخطيط، يعني أنت بتبص على قصة سيدنا يوسف كما حكاها القرآن، هذا تخطيط للاقتصاد الزراعي 15 سنة جاية. فما حصدتم فذروه في سنبله إلى آخر الآيات. هذا كله تكوين للعقلية العلمية. إن نبذ الخرافات، حتى محاربة الخرافة ومطاردتها، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما قال لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي لفظ لنفس الحديث، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. كل هذا تكوين لعقلية علمية ومحاربة ومطاردة للخرافة حتى الحدود، وجاد هذا بثمرة تمثلت في كتب ابن سينا وابن رشد وابن النفيس والرازي، وهذه الكتب تتلمذ عليها الأوروبيون لا أقول سنوات بل قرون.
جميل. طيب اسمح لي دكتور حسام أن نذهب سريعا إلى هذا الفاصل مشاهدينا الكرام، ونعود إليكم مرة أخرى لاستكمال هذا الحوار، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم نتحدث عن الدين والعلم مع ضيوفي الكرام، الباحث الأمريكي سيد أندي لي، الباحث في الشؤون الثقافية، أجدد عليك التحية مرة أخرى سيد أندي، كما أجدد التحية مرة أخرى مشاهدي الكرام على الدكتور حسام عقل المفكر الإسلامي، أجدد عليك التحية مرة أخرى دكتور حسام.
بارك الله فيك.
كنا قبل الفاصل يعني سيد أندي ربما استمعت إلى حديث الدكتور حسام عن مسألة الدين والعلم، لكن اسمح لي أن أسألك سؤالا آخر عن مسألة الفترات التي سيطرت عليها الحضارات الدينية، هل كان يعني تراجع مع المنجزات العلمية؟
سؤال جيد. يمكننا أن نرى الحضارة الصينية كمثال. لمدة تقريبا 5000 سنة كانت الحضارة الصينية فائقة الحضارات الأخرى في العالم، ولكن منذ قريب لمدة قرنين كانت الحضارة الصينية مريضة بسبب احتلال وفساد، ولكن منذ سنة 79 يعني منذ 40 سنة حوالي الحكومة الصينية بدأت مبادرة جديدة، كانت هناك رغبة شديدة لتطوير الاقتصاد، كانت الحكومة الصينية أن تتجاوز الغرب، وطبعا في سنة 79 كان هذا حدث صعب وحلمي، ربما في ذلك الوقت يمكننا أن نقول هذا الحدث من رابع مستحيلات. ولكن ماذا فعلت؟ ماذا قامت الحكومة الصينية؟ كل سنة كانت الحكومة الصينية تبعث وافدين إلى أوروبا والدول المتقدمة، أمريكا، أستراليا، نيوزيلند، لمدة أسبوع مثلا، أسبوعين، شهر، لأجل الدراسة ولأجل تعلم من الغرب، مثل اليابان منذ قرن، عندما الحكومة اليابانية كانت تريد أن تتعلم كيف تتحسن في الجيش، كيف تتحسن في العسكري، فأرسلت الجنود إلى ألمانيا في ذلك الوقت، وبعد 10 سنوات تغلبت على روسيا في الحرب. وفي مصر في عصر محمد علي باشا هو أرسل الوافدين إلى أوروبا لمدة سنة لأجل دراسة كيف نتحسن، كيف نتعلم من الحضارة الأخرى، وطبعا بعض المفكرين وخبراء من مصر لم يرد أن يعود إلى مصر بسبب الحياة في أوروبا في ذلك الوقت. نعم نعم نعم. النقطة المهمة هنا، أي شخص أو أي حضارة حكومة تريد أن تتحسن تستطيع أن ترسل الخبراء الوافدين إلى خارج، ولكن لا أرى هذا كثير في الشرق الأوسط. مثلا في المملكة العربية السعودية توجد منها مشهورة، منها الناس من السمو مالك عبد الله الله يرحمه. قابلت هؤلاء الطلاب في واشنطن دي سي عندما كنت مدرس الإنجليزية هناك منذ 8 سنوات. قابلت أكثر من 200 طالب من السعودية، وكنت منبهر بالمملكة. ما شاء الله، الحكومة من الملك عبد الله فهم المشكلة، مشكلة الاقتصاد. توجد شباب كثيرون ولكن بلا عمل كافي، ولذلك عليهم أن يسافروا خارج المملكة ويتعلموا من الحضارة المتقدمة هناك، وبعد 4 سنوات أو 5 سنوات سيعودون إلى المملكة وسيساعدون العرب السعوديين. طبعا الميزانية كبيرة وممتازة في السعودية، ومعظم البلاد في الشرق الأوسط ليس لديها ميزانية كبيرة، أو في مصر نقول الميزانية ما تسمحش. وما رأيك دكتور حسان؟
ربما هذا قد يعود لفشل منظومة التعليم في الشرق الأوسط،
ربما
بعيدا عن هذه الأرض الخصبة التي تقدم العلم للشعوب العربية. لكن اسمح لي دكتور حسام، قبل الإجابة على هذا السؤال اسمح لي أن نذهب سريعا إلى تقرير للدكتور محمد حجاج الباحث في اللغة العربية ومحاضر بجامعة القاهرة، يتحدث عن علاقته بالسيد أندي.
أندي لي، وهو باحث في الشؤون الثقافية والسياسية، وهو من أصول صينية ومجنس بالجنسية الأمريكية، بل هو يعيش بالفعل في أمريكا. كانت بدايتي معه منذ 5 سنوات حينما أتى إلى مركز نون وإلى جامعة القاهرة لكي يدرس اللغة العربية في مستواها المتقدم. درس في كليته الأولى السياسة والاقتصاد، ثم تخصص في مرحلة الماجستير بالسياسة العامة. وقد سألته أكثر من مرة حول دراساته السياسية وكيف يراها، فكانت آراؤه تتمتع بالأمور الآتية: أولا، أن السياسة العامة التي درسها أتاحت له أن يضع مثلثا للبناء السياسي لأي دولة. المثلث هو الديمقراطية والمساواة أمام القانون والعدالة القضائية. هذا المثلث الذي يراه أندي، والذي يظن أنه بدراساته إذا وجدت هذه المحاور الثلاثة في بناء أي دولة، لا شك أن هذه الدولة ستكون دولة قوية. ثم جاء في 2006 يزور مصر مع أحد أصدقائه مدة أسبوع فقط. قال لي إن هذا الأسبوع كان فقط للسياحة، فقط للخروج وللترفيه. ثم حدث معه موقف جميل جدا في بعض المطاعم حينما أراد أن يشتري بعض السندوتشات، فرآه العامل في الطابور أمامه ثلاثة، فقال له: أنت أجنبي؟ وكان يعرف كلمات بسيطة، فقال له: أنا أجنبي. فقال: إذن أنت ضيفنا، يجب أن تتقدم بإذنكم. هو تقدم، هو ضيفنا، وأعطاه السندوتشات مجانا، وأعطاه أيضا أشياء أخرى تميز العادات والتقاليد المصرية. أندي دخل في الإسلام وتعلم شعائر الإسلام ومارس بعض هذه الشعائر، حتى إنه ذكر لي أنه ذهب إلى المدينة المنورة ودخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قريبا من الروضة الشريفة، وكان منبهرا بأن يرى قبرا لنبي على وجه هذه الأرض صلى الله عليه وعلى باقي الأنبياء. فانتقل إلى المسيحية ومارس أيضا شعائر المسيحية، وكذلك ذهب إلى المعبد اليهودي، وذهب إلى فلسطين المحتلة، وهو بالمناسبة من الذين يرون أن فلسطين محتلة، هو لا يعترف بدولة الكيان الصهيوني أو إسرائيل مطلقا، هو دائما ما يقول دولة فلسطين المحتلة. ذهب إلى المسجد الأقصى ودخل أحد المعابد اليهودية ومارس أيضا الشعائر اليهودية، لكنه لم يقتنع أيضا بهذا، فدخل في البوذية واطلع على الثقافة البوذية وعلى الديانة البوذية ومارس بعض شعائرهم. ثم في النهاية رأى أن الدين هو الحياة، هو التعامل الجميل بين الناس.
إذن كان هذا جانبا من حديث الدكتور محمد حجاج الباحث في اللغة العربية والمحاضر بجامعة القاهرة، الذي تحدث عن مسألة اللغة العربية وعلاقته بالسيد أندلي. أعود مرة أخرى إلى ضيوفي الكرام، المفكر الإسلامي الدكتور حسام عقل. دكتور حسام، قبل التقرير السيد أندلي تحدث عن مسألة تقديم العلم للشعوب العربية، وأن هناك على مدى العصور المتفاوتة كان هناك حكاما وملوكا يبعثون وفود إلى الدول الغربية لمسألة التعليم هناك.
نعم، يعني بالتأكيد أنا أعتقد أنه كلام المستر أندلي عن فكرة إرسال البعثات إلى أوروبا أو إلى الغرب، هذه سياسة متبعة ولم تكن هناك مشكلة. يعني الأوروبيون والغرب تتلمذ على المسلمين والعرب فترة، ولكن بمنطق الدورات الحضارية وتلك الأيام نداولها بين الناس، الآن العرب والمسلمون يتتلمذون في الحاضنة أو في المدرسة الأمريكية والأوروبية ولا مشكلة. لكن المشكلة الحقيقية أن هناك خلطا في الكلام بين الممارسة والنص. السؤال هنا، هل النص عائق أمام العلم أم لا؟ أنا عندي نص بيقول لي افتح الفضاء العقلي ومد الفضاء العقلي كما تريد، لكن عندي ممارسة على الأرض تتناقض مع هذا النص، زي ما في أوروبا وأمريكا. هل أمريكا ليس لديهم نصوص تدعو إلى السلم؟ عندهم نصوص، عندهم نصوص بتقول لهم في الإنجيل أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، من سخركم ميلا فسيروا معه ميلين. عندهم نصوص بتقول فطوبى للودعاء الذين يرثون الأرض. هل قوات المارينز يعني تمتثل لهذه النصوص؟ هل قوات المارينز بما تشيع من قتل وترويع وصب لأطنان الموت فوق رؤوس الأبرياء تنزل على كلمة النص؟ فنحن هنا نخلط بين الممارسة والنص في شريحة من البلاد العربية والإسلامية. طبعا يضرب فيها الفساد أو القمع أو التخلف أو الميزانيات المرصودة، الميزانيات الضعيفة المرصودة للبحث العلمي. نعم، وهذا واقع لا أنكره. صحيح، لكن ما علاقة الدين بهذا؟ بالعكس، الدين بريء من هذا، وإحنا قلنا أن الدين يحض على تكوين العقلية العلمية. طيب، إحنا بنضع أمام الناس دلوقتي أنه نحن أمام دين لا يريد أن يبني الناس على الظن.
جميل.
أو على ما تهوى الأنفس. إنما يريد أن يبني على المستند والوثيقة والدليل. والقرآن الكريم في 750 آية موضوعها كوني، البرق والرعد والنحل والنمل والأنعام، 750 آية موضوعها كوني. يعني تدعو إلى حركة استفاقة عقلية، وهذه الحركة الاستفاقية إن شئنا أن نسميها تسببت في حصول حالة من النهضة العلمية لا ينكرها إلا مكابر. وعندنا مثلا المستشرقة الألمانية زيجريد هونك، كان ليها كتاب اسمه شمس الله تسطع على الغرب.
نعم.
وليها كتاب اسمه الله ليس كذلك. أفردت مبحثا كاملا للكلام عن منجزات علمية لدى العرب والمسلمين، وأكدت أنه ما كان للمسلمين والعرب أن يحققوا هذه المنجزات إلا إذا كان النص نفسه يساعدهم على هذا. لكن خبرني بقى المستر أندلي، لأنه أفلت من السؤال بدبلوماسية. العلماء العرب والمسلمون الذين اغتيلوا في ظروف غامضة، عندنا مثلا الدكتور يحيى المشد، ألا يمثل رمزا للعقلية العربية والإسلامية؟ أكثر من 50 بحث علمي حول تصميم المفاعلات النووية. ماذا صنع بيحيى المشد؟ لما بدأ يطور البرنامج النووي العراقي. نطرح هذا الكلام على الطاولة. تم اغتياله في باريس وعثر عليه في الغرفة وقد هشمت رأسه، هشمت رأسه، لأن الغرب وأوروبا وأمريكا لا يريدون أن يسمحوا للعرب والمسلمين إلا بسقف تكنولوجي معين، ولو تجاوزه المسلمون والعرب فيكون هناك التدخل اللوجستي العسكري الخشن.
يعني هناك خطوط حمراء.
أنا بسأله الدكتورة سميرة موسى التي دعت إلى إنتاج القنبلة الذرية بتكلفة رخيصة وقررت أن تغادر كاليفورنيا، ماذا حدث؟ صدمت بسيارة واختفى السائق في عملية استخباراتية بامتياز. أريد أن أسأل اللبناني رمال حسن رمال الذي أشادت به مجلة لوبوان وأكدت أنه من ضمن علماء قليلين في مجال فيزياء المواد، تم اغتياله. حسن كامل الصباح الذي لقب بأديسون العرب، حسن كامل الصباح صاحب براءة اختراع 176 اختراع ولقب بأديسون العرب، ماذا حدث له؟ قتل سنة 1935 في عملية استخباراتية. كل هذا لا يتحدث عنه الغرب وأوروبا. الدكتور نبيل القليني اختفى عام 1975 وكان موفدا إلى تشيكوسلوفاكيا وكان له بحوث شديدة الخطورة والأهمية في مجال الذرة، تم اختطافه سنة 1975. الدكتور سعيد السيد بدير، أنا بجيب بس أسماء وهذا قليل من كثير، كان متخصصا في هندسة الصواريخ وفي بحوث الأقمار الصناعية، وعندما عاد من إنجلترا إلى الإسكندرية ألقي به من الشرفة من الدور الـ13 وفي عملية اغتيال وتصفية جسدية شديدة الوضوح. الدكتور نبيل فليفل عالم الذرة الذي قتل في 30 من عمره وهو فلسطيني من مخيم الأمعري. هذه كلها نماذج قليل من كثير، علماء جسدوا الفكرة وكان لديهم ولاء للإسلام وولاء للعروبة وعملوا اختراقات، لكن تم التخلص منهم بالتصفية الجسدية.
نعم، أنت إذا كان لديك رد على ما طرحه الدكتور حسام وقال لك يعني مسألة الدين ليست عائقا أمام الإنجازات العلمية، وذكر لك مجموعة من العلماء الذين اختفوا في ظروف غامضة والذين تم اغتيالهم من قبل الدول الغربية، ما تعليقك؟
حقا أول مرة أنا سمع عن هذه الأمثال، وعلي أن
هل تحتاج إلى دليل عيني لتورط مثلا الدول الغربية في اغتيال هؤلاء أم ماذا؟
أولا أريد أن أقرأ أكثر عنهم وأريد أن أبحث وأدرس عنها قبل أن أقول أي شيء. لا أحب أن أعطيكما أي تعليق بلا تعليق أو أساس. أولا ثانيا لست موافقا مع دكتور حسام أن الغرب لا يسمح المسلمين العرب أن
بالإنجازات العلمية.
نعم لست موافقا. أعتقد ربما هنا لدينا صدفة أو مثل فكرة دكتور حسين من الحلقة السابقة، يعني انتقام من هوليوود. وطبعا في ذلك الوقت قلت له أعتقد لا، ليس هو ليس انتقام، وأعتقد هنا ليس رغبة هكذا. ربما نعم لست موافقا للأسف.
نعم طيب دكتور حسين، مسألة العلم ونظرية العلم وكيف يتطور العلم تمر بعدة مراحل، أبرزها ربما نشاهد ظاهرة معينة، نقيم تجربة ونقيس نتائج التجربة بسبب الظاهرة، نفكر ونبني فرضية لتفسر الظاهرة ونتائج، كذلك نجرب هذه الفرضية، نحاول أن نقارن نتائج الفرضية بنتائج التجربة، إذا طبقت نتائج الفرضية النتائج التجريبية تصبح الفرضية نظرية، إذا لم تطابق نتائج الفرضية النتائج التجريبية تفشل الفرضية. هل من الممكن استخدام كل هذه الخطوات مع الدين؟
بالتأكيد، يعني أنا أعتقد أنها استخدمت عشرات المرات، والمختبرات التي كانت تكتظ بها الحواضر الإسلامية شاهدة خير دليل. من الذي حال بين ابن رشد وبين أن يكمل طريق البحث العلمي؟
نعم.
من الذي حال بين ابن الهيثم أو جابر بن حيان أن يكمل طريق البحث العلمي؟ على العكس، إذا وصل إلى منجزات معينة أو كتب معينة أو ظواهر اكتشاف ظواهر معينة كان ينفح مكافأة من الخلافة، كان ينفح مكافأة من القيادة الإسلامية الموجودة، لأنه كان في تشجيع للحركة العلمية. وأنا لا أريد أن أستشهد بالمأمون وبغيره من الخلفاء الذين ملأوا الفضاء علما وبحثا، لكن دعني أقول يعني حد زي مثلا جاليليو، هل الحضارة الإسلامية أجبرت مفكرا أن يتراجع عن فكره أو أن يتراجع عن منجزه أو أن يتراجع عن اكتشافه؟ هذا لم يحدث. لما جاليليو قال إن الأرض تدور وإنه الأرض ليست مركز الشمس، استدعي في 1609 فصاعدا، هو كان عامل مرقب أو مرصاد فلكي وكان مرصاد بدائي، وتوصل إلى نتائج معينة لم ترضى عنها الكنيسة. وأجبروه أن يجلس على الملأ أمام على رؤوس الأشهاد وأن يقول عكس ما وصل إليه من نتائج. وهنا جاليليو أصبح رمزا في الضمير والوجدان العالمي. وفي النهاية ما الذي حدث؟ حددت إقامته حتى رحل عن الحياة 1642. هل الحواضر الإسلامية صنع فيها بالمفكرين والعلماء عشر معشار هذا؟ هل جابر بن حيان طورت حتى الحدود؟ هل ابن النفيس طورت حتى الحدود؟ هل البيروني وهو يحدد الوزن النوعي 18 نوع من المعادن طورت حتى الحدود؟ على العكس، هل كل هؤلاء العلماء تقول يعني لا ليس لدى أوروبا ولا الغرب نزع الانتقام؟ طب كيف قتل هؤلاء؟ هل كل هذه مصادفات؟ أنا أعتقد وقد يبدو هذا أو يتأكد في الحلقة القادمة إنه العرب والمسلمون كان لهم منجزات، ولكن هناك قرار ضمني أو مستتر في الأروقة الأمريكية والأوروبية بأن يكون سقف التكنولوجيا محجما لدى العرب والمسلمين.
على أي حال أشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام على هذه المناظرة الفكرية الفلسفية، يعني دون تعصب لرأي آخر. أشكرك دكتور حسام عقل المفكر الإسلامي، شكرا لك على هذه المشاركة وهذه المناظرة، كما أشكرك الباحث الأمريكي السيد أندلي الباحث في الشؤون الثقافية، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المناظرة، كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن وطيب المتابعة. لكم مني أرق التحية، إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله.